بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. كلامي متواصل في بيان معاني سورة براءة أو سورة التوبة، وقد وصل بنا الحديث إلى الآية السادسة بعد العاشرة، وتم الكلام فيها في يوم أمس. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. تم الكلام في هذا، وسأشرع في آية جديدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. لا زال الكلام في أجواء المجتمع الذي كان يعيش فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان الحديث في بداية السورة عن البراءة من المعاهدات التي كانت مع المشركين، والآيات هنا على نفس هذا السياق. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، المراد من إعمار المساجد هنا إعمارها بالبناء أولا وإعمارها بالعبادة ثانيا. فما هو من شأن المشركين أن يعمروا مساجد الله؟ لا بالبناء ولا بالعبادة، وهذا الأمر واضح. ولذا جاء الإعلام وجاء الأذان من سيد الأوصياء في السنة التاسعة للهجرة، حين بلغ سورة براءة جاء الإعلان من طرد المشركين من مكة ومن المسجد الحرام. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، يعني هذه القضية أولا بطبيعة حالهم، هم لا يعمرون مساجد الله. والشيء الثاني الواقع الاجتماعي، الواقع الثقافي، الواقع السياسي، الواقع الديني، كله يشير إلى هذه الحقيقة، أن المشركين لا هم بالذين يعمرون المساجد بالبناء ولا هم بالذين يعمرون المساجد بالعبادة. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر بأقوالهم وبأفعالهم. فهم يعبدون الأصنام، يعبدون الأوثان، يصرحون بتلكم العبادة، يمجدون أصنامهم وأوثانهم، ويسيئون إلى دين الله. كل ذلك دليل وبيان وشهادة على كفرهم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. حبطت أعمالهم أي بطلت أعمالهم. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. طبعا هذا المعنى، معنى أن المشركين المراد منهم هم أولئك الذين كانوا يعبدون الأصنام، هذا ما عليه كتب التفسير، لكن التدبر في الآية الكريمة والحديث عن إحباط الأعمال والحديث عن إعمار المساجد، كل هذه القرائن الموجودة تشعرنا أن الحديث عن المشركين، عن أناس لهم صلة بالإسلام بوجه أو بآخر، وذلك ما تقدم الحديث عن في الآية التي وصفت بحسب رواية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الآية التي وصفت الزبير وطلحة وأمثالهما بأئمة الكفر. فإذا كان الزبير وطلحة هم من أئمة الكفر، فأن يوصف أتباعهم أو أن يوصفوا بالمشركين ذلك أمر هين. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. أما كيف تكون شهادتهم بالكفر على أنفسهم؟ كما بينت الآية السابقة، الآية السابقة ماذا قالت؟ قالت: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. نكثوا الأيمان وطعنوا في دين علي وآل علي فقاتلوا أئمة الكفر. والروايات عديدة عن الأئمة المعصومين في هذا المعنى، فهم أئمة الكفر. إذا كانوا هم أئمة للكفر فإن أتباعهم وجنودهم كافرون قطعا. فأن يوصفوا بالمشركين ذلك الأمر أهون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وإلا المشركون الذين يعبدون الأصنام لا معنى للآية أن تقول حبطت أعمالهم، أساسا هم ليس لهم أعمال تنسب إلى دين من الأديان حتى تحبط أعمالهم، وإنما الذين تحبط أعمالهم من كان لهم ارتباط بدين الإسلام بنحو وبشكل وآخر، فحينما يخرجون من دائرة الإسلام يؤدي ذلك إلى أن تحبط أعمالهم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما هنا حصر، إنما يعمروا مساجد الله. من هو هذا الذي يعمر مساجد الله إعمارا بالبناء وإعمارا بالعبادة؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هذه القرينة ولم يخش إلا الله لا يمكن أن تنطبق إلا على المعصوم عليه السلام أو على أولئك الذين بلغوا الدرجات العالية من الإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، هذا يعني أن المجموعة السابقة ليست من هذه المجموعة، لا تحمل هذه الأوصاف. ونحن عندنا في الروايات من لم يؤمن بالإمام المعصوم المنصوب من قبل الله فهو لا يؤمن بالله ولا يؤمن برسوله. فإذا كان لا يؤمن بالله ولا يؤمن برسوله من باب الأولى لن يؤمن بالجزئيات وبالفروع العقائدية الأخرى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه التعبيرات ليست بلسان الله سبحانه وتعالى، ليس الله الذي يقول فعسى، عسى هذا الفعل يفيد معنى الترجي، وإنما فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه هي الحالة النفسية التي يعيشها أولئك المؤمنون الذين يحملون هذه الأوصاف، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لن يقول هذا الكلام بنحو الترجي، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يقول بلسانه فإما أن يقول بأنهم ليسوا من المهتدين، وإما أن يقول بأنهم من المهتدين. فهذا النوع من اللحن، وهذا النوع من الكلام، وهذا النوع من الأسلوب القرآني إنما هو حديث عن الحالة النفسية التي يعيشها نفس هؤلاء الأشخاص أو مجموعة أخرى تنظر إليهم. والمجموعة الأخرى التي تنظر إليهم كما بينت سلفا الأنبياء السابقون، الملائكة، المؤمنون الذين هم يأتون من بعدهم، المؤمنون الذين هم خارج الدائرة التي تتحدث عنها هذه الآية. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه الآية تبين أوصاف المؤمنين الذين هم بخلاف المجموعة الأخرى الذين ذكروا في الآيات، وهم كانوا جزءا من المجتمع الذي يعيش فيه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ثم تأتي الآية التي بعدها: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بحسب الروايات الموجودة عندنا كان هناك كلام بين مجموعة من الناس الذين عاشوا في زمان النبي، من الذين يسمونهم بصحابة النبي. من جملة هؤلاء الذين اشتركوا في هذا الكلام العباس عم النبي، كان يفتخر بسقاية الحاج. وسقاية الحاج هي في أصلها أول من جاء بها هو قصي ابن كلاب، الجد الأقدم للنبي صلى الله عليه وآله، والذي جمع قريش، لذلك سمي بمجمع، سمي بمجمع لأنه جمع قريشا وأعاد لها هيبتها بعد أن تفرقت في القبائل، وأعاد البيت إلى قريش بعد أن كان بيد خزاعة. كان البيت في ذلك الوقت في زمانه بيد خزاعة فأعاده إلى قريش، والقصة طويلة ولست بصدد السرد التاريخي. قصي ابن كلاب صنع حياضا من الجلد، حياض كبيرة، هذه الحياض كانت توضع بالقرب من الكعبة كي يستقي منها الحجاج يشربون منها. وبقيت في أولاده بعد قصي، انتقلت السقاية إلى عبد مناف، ومن عبد مناف إلى أولاده حتى وصلت إلى العباس بن عبد المطلب، فكانت في زمان الجاهلية عند العباس بن عبد المطلب. وحتى بعد الإسلام النبي صلى الله عليه وآله ترك السقاية للعباس بن عبد المطلب. وكان من جملة المتفاخرين في ذلك المجلس شيبة، وهو من بني عبد الدار، من الذين كانت لهم السدانة، كانت لهم سدانة الكعبة، فتفاخر أيضا بسدانة الكعبة وبعمارة المسجد الحرام باعتبار أن العمارة موكولة إلى الذين كانت بيدهم السدانة. وكان في المجلس علي صلوات الله وسلامه عليه، فمن الذي افتخر عن علي؟ الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يخاطبهم، يخاطب العباس ابن عبد المطلب، ويخاطب شيبة هذا، ويخاطب الناس جميعا. إذا ما أرادوا أن يفتخروا، ما هو ميزان الافتخار؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يفتخر هنا عن لسان علي صلوات الله وسلامه عليه. العباس افتخر بسقاية الحاج، وشيبة افتخر بعمارة المسجد، بسدانة المسجد. من الذي افتخر عن لسان علي؟ الله سبحانه وتعالى افتخر عن لسان علي بهذه الآيات. نعود إلى الآيات لبيان بعض النكات الموجودة فيها. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ سقاية الحاج، عمارة المسجد الحرام، هذه أفعال كان يفعلها هؤلاء منذ أيام الجاهلية، وهم افتخروا بها. قالوا، العباس قال بأنني أفتخر بسقاية الحاج وقد أبقاني النبي عليها، وشيبة كذلك، افتخروا بأفعالهم التي كانت في الجاهلية. فما قيمة أفعالهم التي كانت في الجاهلية وحتى إن كانت في زمان الإسلام؟ ما قيمة هذه الأمور حتى لو كانت محسوبة في دائرة القربة والثواب؟ ما قيمة هذه الأمور إلى الأوصاف التي جاءت في الآيات الكريمة؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. الآيات هنا لا تريد أن تجعل مقارنة بين سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وبين الجهاد في سبيل الله. الآيات هنا تريد أن تجعل مقارنة بين علي وغير علي. لذلك الآيات ذهبت في التفصيل بعيدا، فتحدثت عن شؤون علي في هذه الحياة وعن شؤون علي في الحياة الآخرة. لأنه الآن هذه الآية ماذا تقول؟ كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، هذا الكلام أين يكون؟ في هذه الحياة الدنيوية. ثم تقول الآية الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وهذا التعبير وأولئك هم الفائزون أي أن الفائزين هم فقط لا غيرهم. يبشرهم ربهم، الحياة الأخروية، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. الحياة الأخروية يبشرهم ربهم برحمة منه، هذه الرحمة لا نستطيع أن نتصورها ولا نستطيع أن نعطي حدودا وأبعادا لمعانيها. يبشرهم ربهم، ما قالت الآية مثلا يبشرهم الله، قالت يبشرهم ربهم فنسبت الرب إليهم. يبشرهم ربهم، وهذا يشير إلى خصوصية في الذين يتم الحديث عنهم في هذه الآيات. يبشرهم ربهم برحمة منه، وبعد الرحمة ورضوان، وبعد الرضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وهناك أجر عظيم أعظم من كل هذا الذي مر ذكره في هذه الآيات. فهذا هو الأساس في التفاخر، الأساس في التفاخر ما كان منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى، ليس ما كان منسوبا إلى الناس. الآيات هنا تعطينا ميزانا للتقييم، أن الأمور التي تنسب إلى الله هي الأمور التي تكون أساسا للحساب وللتقييم وللمفاضلة. وهنا في هذه القصة هنا رجل من أسرة النبي وهو العباس، وهنا رجل وهو شيبة من سدنة مكة، من سدنة المسجد الحرام، وهو من العوائل الشريفة المعروفة في مكة. المقارنة بين نماذج مهمة من الناس، فالآيات تريد أن تقول بأن عليا لا يقاس به أحد. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، لا يوجد هناك وجه للمساواة. والله لا يهدي القوم الظالمين. هنا نكتة دقيقة جدا، بأن الذي يريد أن يفاخر عليا يقع في هذه الدائرة، بأن الذي يريد أن يساوي عليا، والله لا يهدي القوم الظالمين، يقع في دائرة الظالمين. ماذا جاء في الآية؟ لا يستوون عند الله، لا يوجد هناك وجه للمساواة وللمقارنة. والله لا يهدي القوم الظالمين، الذين يريدون أن يقارنوا أنفسهم بعلي أولئك هم الظالمون. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. الآية التي بعد هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. لا أريد أن أطيل المقام عند هذه الآية، وإنما أذهب سريعا إلى رواية ينقلها السيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه في تفسيره البرهان عن تفسير شيخنا العياشي. الرواية عن جابر، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر، عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: سألته عن هذه الآية. جابر الجعفي يسأل الإمام الباقر عن أية آية؟ قال: سألته عن هذه الآية في قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، إلى قوله الفاسقين، نفس هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. سؤال جابر عن هاتين الآيتين، عن جابر عن أبي جعفر، قال: سألته عن هذه الآية في قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، إلى قوله الفاسقين. فماذا قال الإمام؟ فأما لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، الإمام يقول: فإن الكفر في الباطن في هذه الآية، في أفق من آفاق هذه الآية، في الأفق الباطن، فإن الكفر في الباطن في هذه الآية ولاية الأول والثاني وهو كفر، وقوله على الإيمان فالإيمان ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. الرواية واضحة وصريحة وجلية ولا تحتاج إلى شرح أو إلى بيان أكثر مما جاء في نفس الرواية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. الكفر ولاية أعداء أهل البيت. الكفر هنا هو ولاية أعداء أهل البيت، والإيمان هنا هو ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. الوصف هنا فأولئك هم الظالمون يتعانق مع الآية السابقة، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام في آخرها والله لا يهدي القوم الظالمين. المدار هنا كله في دائرة علي صلوات الله وسلامه عليه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، اقترفتموها يعني حصلتم عليها، يعني كسبتم هذه الأموال، اقترف الأموال يعني حصل عليها، اكتسبها، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، الكساد واضح المعنى، ومساكن ترضونها إذا كانت هذه الأمور أحب إليكم من الله ورسوله. في روايات أهل البيت في أفق من آفاق هذه الآية أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما بلغ وأعلن في مكة أنه ألا يدخل مشرك إلى مكة، فماذا قالت قريش؟ قالت قريش لقد خربت دورنا ولقد كسدت تجارتنا ولقد صار فينا ما صار. فهذا الخطاب لأولئك الذين كانوا يقولون بأنهم على الإسلام وقالوا ما قالوا. تلاحظون أن سورة براءة تتحدث عن الطبيعة الاجتماعية للمجتمع الذي كان يعيش فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، لذلك الآية تخاطبهم وتخاطب غيرهم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتربصوا يعني فانتظروا، أنتم إذا كنتم على هذا الحال فإنكم إلى العاقبة السوء. الروايات تقول عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إن من أحب نفسه أكثر من رسول الله فما هو بمؤمن، وإن من أحب عائلته وذراريه وأرحامه أكثر من أرحام رسول الله، والمراد هنا بأرحام رسول الله الأئمة المعصومون، فذلك ليس بمؤمن. لا يؤمن الإنسان حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وآله أحب إليه من نفسه، وحتى يكون آل رسول الله أحب إليه من نفسه ومن أهل بيته. والروايات في هذا معنى وفي هذا المضمون مبسوطة ووفيرة وعديدة عن النبي الأعظم وعن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهي تتعاضد مع هذه المعاني المذكورة في هذه الآية. أحب إليكم كل هذه المعاني المتقدمة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى أن تقول الآية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. الجهاد في سبيله، لماذا ذكر الجهاد؟ ذكر الجهاد باعتبار أن الجهاد أمر متعب، باعتبار أن الجهاد أمر فيه مخاطر، باعتبار أن الجهاد أمر فيه تضحية بالنفس بالمال بالولد وبأمور أخرى. الآية تريد أن تقول بأن الله ورسوله وبأن كل شأن من شؤون رسول الله حتى لو كان مؤذيا إليكم لابد أن يكون أحب إليكم من أي شيء آخر أنتم تحبونه في هذه الدنيا. لذلك جيء بالجهاد لا لخصوصية في الجهاد، وإنما لأن الجهاد فيه متاعب، فإذا كان رسول الله يريد الجهاد فلا بد أن يكون الجهاد أحب إلى النفوس من أي شيء آخر. لماذا يكون الجهاد أحب إلى النفوس؟ لا لنفس الجهاد، لأنه شأن من شؤون رسول الله. إن الذي يحب يحب حبيبا فإنه يحب الحبيب ويحب آثاره ويحب شؤوناته. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وستتضح الحقائق إن كان ذلك في هذه الدنيا أو كان ذلك بعد الموت. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني الذين لا يتصفون بهذا الوصف أولا لا يهتدون، وثانيا وصفهم الله بالقوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الآية هنا تصف الذين لا يتصفون بهذا الوصف، ألا يكون الرسول وألا يكون شؤون الرسول أحب إلى نفوسهم من أي شيء آخر، أولئك لا يهتدون وأولئك هم الفاسقون، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. المواطن الكثيرة كما في الروايات هي 80 غزوة، غزوات النبي صلى الله عليه وآله 80. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، ويوم حنين أيضا نصركم، ولكن ماذا جرى في يوم حنين؟ لقد نصركم الله في مواطن، المواطن يعني المواقع، المواطن جمع موطن، والموطن هو المكان الذي تحدث فيه الواقع المهمة. لقد نصركم الله في مواطن، في مواضع، في مواضع كثيرة، ويوم حنين كذلك نصركم الله، ولكن بعدما كان وكان. حنين اسم لمنطقة، اسم لواد، هذا الوادي يقع بين مكة والطائف، وسميت الواقعة بواقعة حنين لأنها وقعت في هذا الوادي، في وادي حنين الواقع بين مكة والطائف. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. كم كان عدد المسلمين؟ كان عدد المسلمين قد بلغ إلى 12,000، وكان عددهم أكثر من قبيلة هوازن وثقيف. المعركة كانت بين المسلمين وبين هوازن وثقيف. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، يعني توقعتم النصر بسبب الكثرة، ما توقعتم النصر بسبب تأييد الله، ولا توقعتم النصر بسبب وجود رسول الله، وإنما كنتم تتخيلون أنكم ستنتصرون بسبب الكثرة. فما الذي جرى؟ أن فر المسلمون أجمعون، أكتعون، أبتعون، أبصعون، فروا كلهم، وكان من أوائل الفارين كما تذكر كتب التاريخ عمر بن الخطاب وقد وصل إلى مكة. وحينما أذكر عمر بن الخطاب لا لخصوصية معينة فيه، وإنما لأن الكثير من الناس يتوقعون فيه ما يتوقعون لأجل هذه القضية. وإلا فالصحابة الباقون أيضا فروا من المعركة، وقد وصل الكثير منهم إلى مكة، والمسافة بعيدة بين حنين ومكة، لكنهم فروا فرارا شديدا فوصلوا إلى مكة. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. رحبت، اتسعت. كيف ضاقت عليكم؟ ضاقت عليكم من جهة أن الذين هاجموكم نصبوا لكم الكمائن وأحاطوا بكم من جهات مختلفة، ومن جهة ثانية ضاقت عليكم الأرض بما رحبت بسبب الخوف، بسبب الهلع النفسي. وإنما تضيق الدنيا على الإنسان حينما تضيق عليه نفسه، وإلا يمكن للإنسان أن يعيش في مكان ضيق لكنه يحمل الاتساع والسعة في نفسه فلا يشعر بضيق المكان. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وليتم مدبرين أي فررتم فرارا تاما، لأن الذي يفر فرارا تاما هو الذي يدبر، يعطي ظهره لعدوه. أقرأ الآية بتمامها ثم أنتقل إلى الآية التي بعدها. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الآية التي بعدها: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. الإشارة إلى النصر الذي كان في النهاية، إلى نصر النبي في حنين. الصحابة فروا وقد أخذت العهود عليهم بأن لا يفروا. في سورة الأنفال في الآية الخامسة بعد العاشرة وفي الآية السادسة بعد العاشرة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الخطاب واضح صريح ولا يحتاج إلى شرح. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الآية التي بعدها: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. متحرفا لقتال يعني عنده مكيدة، خطة للقتال، أو متحيزا إلى فئة أو يذهب إلى مجموعة أخرى يقاتل معها. إذا لم يكن كذلك وفر من المعركة كما فر الصحابة في حنين وفروا في معارك أخرى كثيرة، فقد باء بغضب من الله. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. في سورة الأحزاب أيضا، حينما نذهب إلى سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب في الآية الحادية بعد العاشرة وما بعدها، أمر مرورا سريعا على الآيات: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. جاءت الأحزاب، قريش وأحزابها، إذ جاءوكم من فوقكم يعني من فوق المدينة ومن أسفل منكم. وإذ زاغت الأبصار، أبصار الصحابة، وبلغت القلوب والحناجر وتظنون بالله الظنونا. يعني أسأتم الظن بالله، زاغت أبصاركم بلغت قلوبكم الحناجر، هذه ليس روايات ضعيفة حتى نناقش في سندها، هذه آيات. الآية حينما تقول وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، قطعا لا تقصد النبي، النبي خارج عن هذه الآيات، ولا يجرأ أحد أن يقول بأن عليا تشمله هذه الآيات، لأن الواقع العملي الذي كان والذي يشهد به التاريخ يخالف هذا المعنى الموجود، وهذا الأمر فقط في علي، البقية تشملهم هذه الأوصاف بقضهم وقضيضهم. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم، هذا هو مجتمع المدينة، هؤلاء هم الصحابة، المجموعة الأولى زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وأساءت الظن بالله وتظنون بالله الظنونا، هذه المجموعة الأولى، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، هذه المجموعة الأولى عزلت. المجموعة الثانية وإذ يقول المنافقون، هؤلاء من الصحابة أيضا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإلا هؤلاء المنافقون كيف يقولون ما وعدنا الله ورسوله إن لم يكونوا من الصحابة؟ وإذ قالت، هذه مجموعة ثانية. المجموعة الثالثة وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ومجموعة أخرى ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. مقصود إن بيوتنا عورة أي أنها مكشوفة يمكن للأعداء أن يصلوا إليها، والله يقول وما هي بعورة، يعني الجماعة كذابون. أليس هو هذا مجتمع المدينة؟ هذه الآيات عن من تتحدث؟ عن طوكيو أو عن المدينة المنورة؟ لنقرأ الآيات مرة ثانية. إذ جاءوكم من فوقكم، يعني من فوق المدينة، ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، تسيئون الظن بالله، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ذولا أحسن الموجودين، هاي المجموعة لذلك عبر عنها هنالك ابتلي المؤمنون. المجموعة الثانية وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني إن الرسول قد وعدهم بالنصر من أصحابه هؤلاء، وإلا هل وعد أناسا خارج أصحابه؟ وعدهم من أصحابه لكنهم منافقون فيقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. مجموعة أخرى وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، فروا. مجموعة أخرى ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، هؤلاء كذابون. ماذا يريدون؟ إن يريدون إلا فرارا، يعني الجماعة متعودين، هذه قضية ماشية، إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. يعني هذه الظاهرة، ظاهرة فرار الصحابة، ظاهرة موجودة ومتكررة في الآيات. نعود إلى سورة التوبة، إلى السورة الفاضحة، إلى السورة الحافرة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هوازن وثقيف كان عندهم من الفرسان الشداد الأقوياء جدا، فلذلك المسلمين لما رأوهم خافوا منهم، حتى أن هوازن كانت تقول إن محمدا وإن صحب محمد ما قاتلوا فرسانا إلى الآن، المعارك التي مرت عليهم فإنهم ما قاتلوا فرسانا من أهل الحرب حقيقة، فلذلك المسلمين ما إن واجهوهم فروا. المعركة دارت وانتهت، هناك شخص واحد أدار المعركة هو علي بن أبي طالب فقط. ومن أراد أن يتتبع الأحداث، طبعا الأكاذيب موجودة في كتب القوم لابد أن يكذبوا، لكن من أراد أن يتتبع أحاديث أهل البيت وهم مصدر الصدق ومنبع الصدق، هم يخبرون بأن عليا وحده هو الذي أدار المعركة وقتل عمدة فرسانهم، قتل الخيرة من فرسانهم. كان من فرسان هوازن فارس معروف يسمى ذا الخمار، فقتل ذا الخمار وهو الذي كان يحمل الراية، وقتل أبا جرول وهو الفارس الأول الذي كان يقود المعركة، ثم قتل 40 منهم من خيرة فرسانهم، ففرت هوازن وفرت ثقيف من بين يدي علي بن أبي طالب. الجماعة لما رأوا الفرار رجعوا للغنائم، وإلا المعركة أدارها علي بن أبي طالب، والصحابة الأجلاء العظماء فروا من ساحة المعركة. لم يبق في ساحة المعركة إلا علي كان يدير المعركة، وكان هناك 10 أشخاص يحيطون برسول الله، 9 منهم من بني هاشم كانوا حراسا للنبي يحيطون به، وكان هناك أيمن ابن أم أيمن وهو من موالي الهاشميين قتل في المعركة، وإلا الصحابة لا حضروا المعركة ولا فعلوا شيئا. طبعا الأكاذيب موجودة في كتبهم إلى الدرجة التي قالوا بأن رسول الله فر من المعركة، موجود في كتب القوم هذا الحديث، لكنني ما أريد أن أورد المصادر، وقت البرنامج ضيق، ربما في وقت آخر نأتي بالمصادر التي تقول بأن رسول الله فر من المعركة. كيف يريدون أن يرقعوا عيوبهم فقالوا بأن رسول الله فر من المعركة، بحيث يسأل بعضهم بعضا هل فررت مع رسول الله في المعركة، وهذا موجود في كتب القوم، لكن القضية واضحة وصريحة ويمكننا أن نبحث عنها في كتاب الله. في كتاب الله الآية صريحة تخاطب الجميع، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، قطعا هذا الخطاب ليس لرسول الله وليس لأولئك الذين ثبتوا في المعركة، خطاب لكل الصحابة. ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. سكينته، السكينة منسوبة إلى الله، أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، المؤمنون الذين ثبتوا في المعركة، وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، نزلت الملائكة في واقعة حنين، وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. الآية التي بعد هذه الآيات تقول ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم، وأقف عند هذه الآية، لكنني فقط أريد أن أتصفح الكتاب فأبحث عن كلمة السكينة في الكتاب الكريم، أين وردت كلمة السكينة في الكتاب الكريم؟ الآن الآية التي بين أيدينا وهي الآية 26 من سورة براءة، ورد فيها ذكر السكينة: ثم أنزل الله سكينته، لكن السكينة هنا منسوبة إلى الله لأنها نزلت على رسول الله وعلى المؤمنين بالعرض. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الذين حضروا المعركة، والذين حضروا المعركة علي فقط ومجموعة من الهاشميين. لنذهب إلى سورة البقرة. في سورة البقرة الآية 48 بعد 200 وردت كلمة السكينة. قلت بأنني أريد أن أتتبع كلمة السكينة في القرآن الكريم. الآية 48 بعد 200 وقال لهم نبيهم، نبيهم شموئيل، الآية في بني إسرائيل: إن آية ملكه، إن آية ملك طالوت أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. الحديث هنا عن السكينة التي كانت تنزل على بني إسرائيل حينما يدخلون في معركة ويقدمون التابوت أمامهم فينتصرون بسبب السكينة النازلة عليهم. فهذه السكينة خاصة ببني إسرائيل، لكنها تتحدث عن نصر يأتي مع هذه السكينة. أذهب إلى سورة الفتح. في سورة الفتح ورد ذكر السكينة أكثر من مرة. في الآية 4: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. ما قالت الآية هو الذي أنزل سكينته فنسبت السكينة إلى الله. لاحظوا الدقة في التعبير، حينما تكون السكينة نازلة على رسول الله تكون منسوبة إلى الله، لما تكون نازلة على المؤمنين من دون رسول الله ما تكون منسوبة إلى الله وإنما بعنوان عام، يعني سكينة عامة. أما السكينة النازلة على رسول الله تكون منسوبة إلى الله فهي خاصة. الآية 4 من سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولذلك في الروايات عندنا حينما يسألون الإمام الباقر عن معنى السكينة هنا قال: السكينة هي الإيمان. والآية صريحة: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يعني يضاف إلى إيمان المؤمنين إيمانا جديدا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. في نفس سورة الفتح الآية 18 في بيعة الشجرة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. أيضا السكينة، ما قال فأنزل سكينته بعنوان عام، فأنزل السكينة. أما في الآية 26 من سورة الفتح: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. هنا حينما تكون السكينة على رسول الله تكون مضافة إلى الله لأنها سكينة خاصة. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. آخر مكان وردت فيه السكينة، هذه كل مواطن السكينة المذكورة في القرآن الكريم لا يوجد غيرها. سكينة في سورة البقرة آية 248، سكينة بني إسرائيل، وسكينة جاءت مذكورة في سورة الفتح في الآية 4: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وسكينة جاءت في الآية 18 من سورة الفتح في بيعة الشجرة فأنزل السكينة عليهم على المؤمنين. وسكينة في الآية 26 من سورة الفتح، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وسكينة هذه في يوم حنين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وهناك آية أخرى وهي الآية 40، آية الغار: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. سنأتي على هذه الآية لأنها من آيات سورة التوبة. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. سكينته مضافة، سكينته على رسول الله، ولم تنزل السكينة على أبي بكر. لماذا؟ السكينة على المؤمنين نزلت في كل مكان. السكينة نزلت على اليهود، أليس مر علينا في سورة البقرة أن السكينة نزلت على اليهود، ومرت علينا الآيات أن السكينة نزلت على المؤمنين، ونزلت على رسول الله وعلى المؤمنين في سورة الفتح وفي واقعة حنين في سورة براءة. لماذا في هذا المكان الذي لم يكن فيه إلا رسول الله وأبو بكر ما نزلت السكينة إلا على رسول الله؟ لماذا لم تنزل السكينة على أبي بكر؟ سؤال يحتاج إلى جواب. بهذا أكتفي، وتتمة الحديث إن شاء الله تأتينا في الحلقة القادمة بحول الله تعالى وقوته. وأنقل الحديث إلى محمد.